نعم، هذا حديث مهم جدا كغيره من الأحاديث، كلها مهمة، لكن هذا الحديث أنا أؤكد عليه وأتوسع في شرحه لأنه يتعلق بمسائل تهم عقيدة المسلمين، وخاصة عند المتأخرين في هذه الأمة، الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم الذي نهى عنه في هذا الحديث. يقول ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني، لا تطروني، نهى، لا تمدحوني بالباطل. هذه خلاصة المعنى، لا تطروني، لا تمدحوني بالباطل، كما أطرت النصارى ابن مريم، كما غلت النصارى في عيسى ابن مريم في دعواهم أن فيه الإلهية، أنه ابن الله، أنه إله عيسى ابن مريم. هذا غلو من هؤلاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: كما أطرت النصارى، كما غلت النصارى وبالغت في حب عيسى ابن مريم، في تعظيم عيسى ابن مريم، حتى أوصلته إلى درجة الإلهية، أنه شريك مع الله عز وجل، أو أنه ابن الله. هذا غلو منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته: لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي، أو لا تمدحوني بالباطل. لذلك قال بعدها: فإنما أنا عبده، إنما أنا عبد الله ورسوله، أنا عبد لله، لست إلها، وليس عندي صفات الألوهية ولا الربوبية، أنا عبد، خلق، بشر، الله عز وجل أرسلني إلى هذه الأمة، إلى الناس عامة، إنما أنا عبده، عبد الله، لا تغلو فيني، لا تمدحوني بالباطل، فإذا أردتم أن تذكروني فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، نبي الله، عبد الله، هذا هو مكانه صلى الله عليه وسلم، الذي الله عز وجل أعطاه، هو أفضل الأنبياء وأفضل البشر، سيد ولد آدم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ما في شك في هذا، هذا هي درجته، لكن لا يعطى من خصائص الربوبية أو الإلهية، هذا شرك بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته. الإطراء هنا في لغة العرب هو المدح، طريت فلانا مدحته بأحسن ما فيه، وقيل بالغت في مدحه وجاوزت الحد، هذا الإطراء في لغة العرب، المبالغة في المدح. أنت ممكن تمدح إذا ما يترتب على هذا المدح مفسدة، والأفضل الابتعاد عن المدح، لكن أحيانا يحتاج إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح بعض الصحابة لمصلحة، لكن ما كان يكثر في المدح. المنهي عنه هو المبالغة في المدح، مجاوزة الحد، مدح الشخص في شيء ليس فيه أصلا، بل مدحه بشيء هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى، أن توصل هذا العبد المخلوق، أن تصفه بصفات هي خاصة بالله عز وجل، لا يوصف إلا هو سبحانه وتعالى بها. إذن الإطراء المبالغة في المدح، الإسراف بما ليس في الممدوح. قال ابن حجر: الإطراء المدح بالباطل، هذا أسهل تعريف، المدح بالباطل. قال الإمام البغوي رحمه الله: الإطراء هو المبالغة في المدح والتعظيم والكذب فيه. هذا التعريف أوسع، والدليل على تحريم الإطراء هذا الحديث: لا تطروني، كما أطرت النصارى ابن مريم. وأهل العلم يقولون هنا قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، قالوا لا تمدح، قال أي يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمدحوني فتغلوا في مدحي، كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله،
صفوني بذلك كما وصفني ربي فقول عبد الله ورسوله. لكن أبى المشركون من بعده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا إلا مخالفة أمره، خالفوا أمره، يقول لهم لا تطروني لكنهم غلوا فيه صلى الله عليه وسلم، ارتكبوا ما نهى عنه، عظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه، ناقضوه أعظم مناقضة، ظاهوا النصارى في غلوهم وشركهم ووقعوا في المحذور الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم، جرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، صنفوا فيه المصنفات في غلوهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فمنهم من جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله عز وجل، فرد عليه العلماء. وهذا النهي الذي في الحديث يحتمل أنه منصب على هذا التشبيه، كما أطرت ابن مريم، كما أطرت النصارى ابن مريم، تشبيه أن يجعلوه إلها أو ابنا لله. ولهذا قال من غلا في محمد صلى الله عليه وسلم قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه، يعني دع ما قاله النصارى أن عيسى ابن الله أو ثالث ثلاثة، والباقي املأ فمك في مدحه ولو بما لا يرضيه. هكذا يفهم من هذا البيت. وهنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عام عن إطرائه وعن المبالغة في مدحه صلى الله عليه وسلم، عندما قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وقد بالغ الشعراء في قصائدهم في مدحه صلى الله عليه وسلم بما لا يجوز شرعا بل ولا يجوز عقلا، وهذا من باب الإطراء المنهي عنه، وابتلي به كثير من الناس بل من أهل العلم من يوصف بالعلم قديما وحديثا إلا من عصمه الله عز وجل. فالمسلم يحذر من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا القائل لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي، فلماذا نخالفه؟ نقول هو عبد الله، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما هو أخبر، لا نزيد. لماذا الناس غلوا في محمد صلى الله عليه وسلم؟ أولا للجهل بالدين، لم يتعلموا العقيدة الصحيحة، لم يدرسوا التوحيد، فوقعوا في هذا الغلو، جهل بالدين، جهل بحدود الشريعة. حدود الشريعة واجب على المكلف أن يقف عندها لا يتعداها، فهم تعدوا لذلك وقعوا في الغلو. وأيضا من أسباب غلوهم في محمد صلى الله عليه وسلم اتباع الهوى، تحكيم العقل، تحكيم العقل. وأيضا من الأسباب أيضا كثرة الأحاديث الموضوعة والمكذوبة التي وضعها الزنادقة والجهلة من الفرق الضالة على مر التاريخ، وضعوا آلاف الأحاديث فيها الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم. فمن الجهلة ومن الناس الذي لا يتحقق في أخذ الأحاديث أخذ ببعض الأحاديث هذه المكذوبة التي فيها الغلو وصار يرددها ويستدل بها. هذه أسباب. والغلو في الرسل قديم، اليهود والنصارى ومن قبلهم غلوا في الأنبياء، أما في هذه الأمة أيضا من الناس من غلا في بعض الصحابة، غلوا في علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، غلوا فيه بعض الفرق وأوصلوه إلى درجة الألوهية، قالوا علي إله، وهذا غلو شديد. أما في الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم الذي نهى عنه فهو ظاهر عند من عنده علم يعرف، وأعداء الإسلام يشجعون ويدعمون أمثال هؤلاء الغلاة. لو نظر العاقل والفاهم إلى العالم ودرس يرى هذا الدعم
هذه الفرق الضالة، وخاصة ممن غلا في محمد صلى الله عليه وسلم، فصرحوا لهم بالمراكز في بعض البلاد، بل فتحوا لهم القنوات الفضائية التي ينشرون فيها هذا الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أعداء الإسلام يعلمون بأن هنا يهدم الدين، عن طريق هؤلاء نهدم الإسلام من الداخل. وهذا أمر مشاهد ومعلوم عند كل عاقل. هذا الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم أدى بهؤلاء الناس إلى أن جعلوا محمدا صلى الله عليه وسلم شريكا مع الله عز وجل في الخلق والتدبير والإلهية وكشف الضر وجلب النفع وعلم الغيب وغيرها. هذا غلو، وهو موجود في هذه الأمة، بل هو مدعوم ومنتشر في كثير من بلاد المسلمين. أيضا أدى الغلو بهؤلاء بأنهم يعتقدون، قد تستغربون من بعض المنطقة لكنها موجودة في الكتب، يدعون من غلوهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أن جميع الأنبياء هم محمد صلى الله عليه وسلم. تستغرب، هذا ما يقبله العقل. في نبي اسمه نوح، في نبي اسمه إدريس، في نبي اسمه موسى، لا، يقولون النبي واحد هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في كتبهم، يعتقدون بأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الرسول في كل العصور واحد هو محمد. هذا مخالف لعقيدة المسلم، أمر واضح يعني. بل منهم من يبالغ في الغلو في محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أن محمد هو أول خلق الله عز وجل، أول شيء خلق الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا يقولون. وهذا فيه تكذيب لكلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول أن الله عز وجل أول ما خلق خلق القلم وقال له اكتب، وهكذا أحاديث كثيرة. ومحمد صلى الله عليه وسلم من أب وأم، خلق في بطن أمه آمنة، فكيف يكون قبل ذلك مخلوق؟ لا يمكن. لكن هذا غلو موجود، موجود في قصائدهم وفي موالدهم، يذكرونه وينشرونه. أنتم ما تحضرون يمكن مثل هذه الأشياء، لكنها موجود في الكتب ويعتقدونه أنه حق. بل من غلوهم في محمد صلى الله عليه وسلم قالوا أننا أكثر الناس محبة لمحمد صلى الله عليه وسلم، ودخلوا من هذا الباب وأحدثوا عبادات وأذكار وأوراد فيها الشرك وفيها البدعة وفيها محاربة سنة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحبونه أو يدعون حبه. حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباعه، بالتأسي به، بالإتمار بأوامره والانتهاء عما نهى عنه. هو نهى صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تطرون، لا تبالغوا. هم يبالغون في مدحه، بل يستغيثون به ويتوسلون به، وهو لم يأمر بذلك. هذا من الغلو، هذا من الغلو. فظهرت البدع في العقائد والعبادات الكثيرة بدعوى حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، جعلوا المحبة مبررا لهم في صنيعهم. وهذا كله موجود الآن، تقول له يا أخي هذه بدعة، ما عملها النبي صلى الله عليه وسلم، مخالفة، أنتم ما تحبون محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنتم ما تحبون، هو الذي يحب ويحدث في دين الله. فهم استغلوا هذه اللفظة أنهم يحبون محمد صلى الله عليه وسلم، فأحدثوا في دين الله المحدثات. أنت يا من اتبعت، يا من تأسيت بمحمد صلى الله عليه وسلم، أنت أكثر حبا لمحمد صلى الله عليه وسلم، لكنهم يقول لك أنتم ما تحبون محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من غلوهم أنهم يدعون أنهم يرون محمد صلى الله عليه وسلم، يرونه ويجلس معهم ويتكلم معهم ويأكل معهم، هكذا هو إن الغلو وصل إلى هذه الدرجة. طيب من هو الذي في القبر هناك اللي في المدينة، من هو هناك إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يحضر عندكم مناسباتكم ومجالسكم؟ إذن الذي في القبر من هو؟ هكذا الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم مات كما يموت الناس، إنك ميت وإنهم ميتون. ودفن في قبره في غرفة عائشة وهو موجود قبره صلى الله عليه وسلم، لكنهم من غلوهم أنهم يدعون أنهم يرونه يقظة، يعتقدون بحياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته حياة تامة لها كل خصائص الأحياء، لذلك قالوا أنهم يرونه يقظة يجتمعون به يرشدهم في طريقتهم، يحضر حضراتهم ومواليدهم. هذه على هذه البدعة أسست طرق كثيرة سميت بالطرق المحمدية، وهي كثيرة في بلاد المسلمين، دعم أعداء الإسلام على مر التاريخ. أيضا من غلوهم في محمد صلى الله عليه وسلم توسل به وبجاهه. أكثر الناس حبا لمحمد صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عبد الله بن مسعود، حذيفة، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، هؤلاء أكثر الناس حبا في محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما توسلوا به بعد موته، ما استغاثوا به، لأنهم يعلمون أن الاستغاثة به شرك بالله عز وجل. توسل به بمعنى الاستغاثة شرك بالله عز وجل، هو مات صلى الله عليه وسلم.
فإذا أثبتوا التوسل بمحمد صلى الله عليه وسلم هذا جرهم إلى التوسل بالأولياء، دخل عليهم الشيطان من هذا الباب ففتح الباب على مصراعيه، لذلك ظلوا وأظلوا الناس. أيضا من غلوهم، وهذا قد يشاهده العاقل الفاهم وخاصة إذا ذهب إلى المسجد النبوي، هناك يكثرون. ليش؟ لأنهم يتعلقون بقبر محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلقون به بالتوسل به بالتمسح بالحجرة النبوية بالاستغاثة به عند قبره وبدعائه من دون الله عز وجل، هكذا هم يعتقدون. ولذلك تجد عندهم مراسم لدخول القبر أو للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم غير عن بقية الناس. الناس يأتون المسجد يصلون في المسجد النبوي، لهم عن كل ركعة 1000 ركعة أجر 1000 صلاة، هذه النية. فإذا أراد يخرج يشرع له أن يمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى أبي بكر وعمر كما فعل عبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة، هذا المشروع. لكن هناك فيها مراسم هم أحدثوها، يدخلون المسجد النبوي أول ما يدخلون كهيئة المستأذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنهم يستأذنون، يقف عند الباب كأنه يستأذن ينتظر الإذن من محمد صلى الله عليه وسلم حتى يدخل المسجد. أنتم تستغربون من هذا، لكن هو موجود وفي كتبهم، ويذكرون آداب زيارة المسجد النبوي، يذكرون هذه الآداب. يدخلون أيضا أو يزورون القبر بكيفية معينة، يقفون بتعظيم أمام القبر ويدعون الله عز وجل عند القبر كهيئة المصلي، ويدعون يستقبلون القبر، لا يستقبلون القبلة، القبلة تكون وراهم، لا هم يستقبلون القبر. هذا غلو، تمسحون بالحجرة النبوية. أيضا من الناس منهم من يعتقد بأن حجه باطل إذا لم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بأحاديث مكذوبة موضوعة، من حج ولم يزرني فقد جفاني، هكذا حديث موضوع مكذوب يستدلون به. غلو جرهم إلى بدع كثيرة فأضلهم الشيطان. نسأل الله عز وجل وإياكم الثبات على السنة، وأيضا التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. نسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه.